أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول الرابع، القول بأنه في صورة زيادة الحرام على الخمس يجب إخراج الخمس أولا ثم يتصدق به. هذا الأمر نسبه في المدارك إلى العلامة في التذكرة وإلى جماعة، لكن الذي رأيته في التذكرة هو قوله هذا. أقرأ لكم قوله: ولو عرف أنه أكثر من الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد. الفارق بين الكلامين أنه ذاك يقول بأنه يفترض القطع، يعني يدفع الخمس ثم يدفع المقطوع إذا كان يعلم أنه أكثر، فيدفع كأنه المقطوع بأنه زائدا، بينما في هذه يقول ما يغلب على الظن ولا يقول المقطوع. على أي حال، الآن هذا أو هذا، هنا أصل المسألة هي لا مجال لها وغير تامة، باعتبار أنه ماذا يقصد من قوله يضيف الزيادة؟ هل يريد به ما يعطي الكل إلى ما يتصدق عليه، يعني إلى الفقير فيعطي الخمس للفقير؟ يعطي الكل للفقير أو لا يعطي شيء لأهل الخمس، الخمس لأهل الخمس والزائد للفقير، أو كلاهما لأهل الخمس؟ ماذا يقصد يعني؟ إن قصد بأنه يعطي المقدار، مقدار الخمس للصدقة، لأهل الصدقة، يعني يعطيه صدقتين، وما زاد عليه يعطيه أيضا صدقتين، فحينئذ يصير عين القول الأول، يعني معناه صار كله هو داخل في جاي يعطي صدقة، كل ما هناك يكون عطاءين، عطاء بمقدار الخمس وعطاء في الزائد. وإن كان المراد أنه لا يدفع الخمس لأهل الخمس حينئذ ويتصدق بالباقي، فهذا لا دليل عليه، لأنه إحنا بين اثنين: إما أن نقول أنه أدلة الخمس شاملة فحينئذ تشمل المورد على كل تقدير، وإذا شملت المورد فيلزم أن يعطى الخمس ولا وجه لإعطاء الزائد، لأنه إحنا إذا أخذنا بروايات الخمس معناه أن الخمس فيه الكفاية في التحليل وبالتالي يحل الباقي، فما هو الوجه في الزائد؟ وإن رأينا أن روايات الخمس لا تشمل موردنا لأنه أكثر ومعلوم، لأنه معلوم وأكثر، فحينئذ إذا ما تشمل لا وجه لأخذ الخمس، بل يعطى هو الكل، يعطى أيضا مو للسادة إنما يعطى لغيرهم، إذا قلنا المهم يجرى فيه ما يجرى في مجهول المالك، فهذا التفريق لا وجه له. وأضعف منه ما لو كان مراده ما قد يظهر من بعضهم أنه الكل يعطى للسادة، هو الخمس والزائد الكل يعطى للسادة، وهذا أيضا بعد أضعف. لماذا؟ لأنه بعد المفروض أن الخمس فيه الكفاية، وإذا كانت الخمس فيه الكفاية فما هو الوجه في الأكثر بعد؟ وكيف يكون للسادة الصدقة ويكون للسادة إلى آخره؟ الكلام بالحقيقة لا مجال الالتزام به، فهذا الرأي أيضا ساقط. وعلى ضوء هذا، إذن المتحصل أن ما كان من المقدار علم أو لم يعلم لا يفرق فيه الحق، لأن إحنا إذا تذكرون عندما بدأنا الحديث قلنا إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، وهي التمييز، يعني عدم التمييز مع عدم معرفة الصاحب مع عدم مقدار الحرام. إذا ذن كان المجهولات هذا القدر المتيقن يكون مورد الخمس. قلنا إذا بينا إذا كان تمييز غير حاصل قلنا هذا لا يكون من المخلوط، يخرج موضوعا. إذا كان المالك كان معلوما حينئذ إذا كان معلوم يكون من موارد التي خصص في الرواية، لأن الرواية قالت إذا إلا أن يعلم الصاحب، يعني بشرط إذا بشرط أن لا يعلم، لا يكون الصاحب معلوما، فتكون هي خارجة من الرواية. والثالثة بنا عرفنا أنه لا يفرق فيه الحال بين أن يكون معروفا أو غير معروف، وبالتالي فعلى ضوء هذه الثلاثة الثالث يكون وجد أو لم يوجد واحد. إلى هنا نرجع نقول بأنه الآن خب عندما قلنا أنه في الأول الذي عند التمييز قلنا هذا يخرج موضوعا، ما عندنا كلام بعد فيه. عندما يكون معلوم الصاحب قلنا بأن لا يعطى خمسة. في مثل هذا المورد إذن المن يعطى؟ ماذا نصنع؟ الظاهر بأنه لا إشكال ولا ريب أنه لو دفعه إلى صاحبه، لو دفع المال إلى صاحبه بالتراضي، يعني بمعنى أن تراضيا على مقدار المال المخلوط الحرام أنه كثر فيعطي بالتراضي معه، هذا لا إشكال أنه يصح. لماذا؟ لأنه به الكفاية، لأنه إذا تراضيا بعد يكون مبني على إبراء الذمة، إذا كان زائد يبرى الذمة، إما الزائد من صاحب المال أو الزائد من صاحب الحرام، لو هذا لو هذا، وبالتالي أحدهما يبرئ الذمة للآخر بالتصالح وتنتهي القضية. الآن إذا لم يوافق صاحب المال ففي مثل هذا الحال ماذا نصنع؟ إذا لم يرضى صاحب الحال فهل يجبر على ذلك أو ماذا يفعل في المال؟ الحقيقة الأقوال فيه خمس أقوال أو ذكر أكثر من هذا، يعني ست أقوال أكو موجودة. إحنا قد لا نتعرض للكل، إنما قد نتعرض للبعض دون البعض الآخر. المهم أنه إذا لم يقبل بالتراضي صاحب المال الحرام فمثل هذا الحال ماذا نصنع؟ القول الأول قالوا بأنه يجبر على ذلك، يعني يرحون للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يجبره على التراضي. هذا هو عبارة عن القول الأول في المقام، لكن الإنصاف أن هذا هم بلا وجه. لماذا؟ لأن ما هو الحق الحاكم الشرعي أن، لأن حاكم الشرعي عندما يجبر عندما تكون هناك خصومة ودعوة المسألة مو هالشكل، بس أنا يقول أنا ما أريد هذا المال، أسا هو يقول له بأنه خب أنت ما تريد، إحنا نبذل لك إياه، أنت ما تريد أتعين، أنت أما يجوز لك تأخذ أكثر فأنت تبقى على الأمور على هذا، أما أن جبر على أن يرضى هذا لا وجه له ولا دليل عليه. القول الأول وهو لزوم إجباره نسب هذا الأمر إلى كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ولكن الظاهر أنه لا مجال له. هذا بالنسبة إلى القول الأول. القول الثاني ما نسب إلى العلامة في التذكرة أيضا، فإن العلامة نسب إليه أنه في مثل هذا الحال إذا أبى المالك عن الصلح دفع إليه خمس المال. خب شنو الوجه في أن يدفع له خمس المال؟ قال بدعوى أن هذا المقدار جعله الله تعالى مطهرا للمال ورضي به تعبدا، كما في نصوص التخميس تخميس المخلوط كما عن العلامة تذكر فإنه هكذا قال. بلي لا هذا لا مو هذا مو يدفع لأهل الخمس، يدفع لصاحب الحرام مو بعنوان خمس، يدفع الخمس، خمس المال، الخمس الكسري بعد يصير، مو الخمس المعهود، لا يدفع له الخمس. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي الخمس. هذا الكلام بالحقيقة لا وجه له، هو تمام اعتقد أنه حمله يعني من باب يريد أن يبين أنه أن الله عندما ارتضى الخمس في مقام الصدقة، فإذا كأن الله سبحانه وتعالى في مقام التعبد عبدنا بأن المختلط هو مقدار الخمس، فحينئذ يعطيه إليه. لكن هذا عار عن الدليل. شنو الدليل على أنه يعطى له الخمس أيضا؟ لو إحنا نقول بأنه الشارع عندما حكم في مقام إصلاح الحال، الآن بعد أن كانت الأمور مبنية على هذا أنه مخلوط وما يعرف الصاحب ولا مميز ولا يعرف المقدار، فحينئذ يدفع الخمس. أما بعد أن يكون الشخص معلوما ويأتي للشخص فيدفع له الخمس، على أي وجه يدفع الخمس؟ بلا دليل. فالقضية يعني الإنسان يصل إليها من دون دليل مقتضي لها، بلا دليل أصلا.
يعني صاحب المال الحرام يدفع
لا، الذي اختلط عنده المال يدفع الخمس إلى صاحب المال الحرام، بمجرد أن يعرف صاحب المال الحرام، فهو ما يعرف المقدار، يمكن أن يكون خمس، يمكن أن يكون أكثر، يمكن أن يكون أقل، ما يدش كثر. شو يقول العلامة؟ يقول بأنه تدفع على الخمس. على أساس أدفع الخمس؟ يقول لأن الخمس قد ارتواه الشارع تعبدا فلنعطيه إياه. فكأن الشارع عندما قال ادفع الخمس لأهل الخمس أن ما هو لصاحب الحرام هو الخمس ليس إلا، وحيث لا تعرفه تدفعه لبني هاشم، كأنه هو الشكل، في حين أنه هذا كله بلا دليل. الدليل عندما دل وعندما قال إن الله سبحانه وتعالى يرضى من الأشياء بالخمس، عندما قال هذا الأمر قاله على أساس الخمس المعهود الذي يدفع إلى أهل الخمس، ولذا كان المصرف أيضا لأصحاب الخمس ويقسم على السادة، مو على أساس أنه يكون هو أمر مقدر أن الذي في المختلط يلزم أن يكون الخمس، حتى نقول أنه إذا هذا مختلط وعرفنا الشخص فنعطيه للشخص بعد، لا موضوع أن نعطيها لأهل الخمس، إنما نعطيه للشخص. الإنصاف أن هذا الكلام كله بلا دليل، يعني باب أنه فرد واحد ها لا يجي بذهنه شيء حتى استحسانها ما يساعد عليه، لأنه قد يكون أقل على أساس أنا أعطي الخمس، قد يكون أكثر على أساس أنا أعطي الخمس. شلون صار هو الخمس؟ الخمس ما عدنا أنه كل ما اختلط يعني يكون خمس، كله بلا دليل، هيك عار عن كل دليل. ها مو اكو حيره، لان المفروض انه احنا هنا هو عرفنا فنتصالح، اكو طرق عندنا اخرى مصالحه، اكو قرعه، اكو الى اخره، عندنا طرق اخرى احنا نتبعها. فالانصاف انه بلا دليل. القول الثالث قالوا بالاكتفاء بالدفع للاقل، فما كان اقل يعني للأفضل أنه يدور الأمر في 10 دنانير، نقول بأنه لنفترض أن ديناران أو 3 دنانير هذه متيقنة، 5 دنانير هم يقينا هملاتي، هذا أني أنا يقينا متيقن، بس هل أنها هي 5 لو 7؟ كما أنه المال صاحب الحرام هل هي 3 لو 5؟ فشي يصير؟ يصير عد القدر المتيقن في مقدار الحرام، هذا هو الأقل، فيدفع هذا الأقل لا ما زاد على ذلك. خب هذا بأي وجه؟ يقولون بأن هذا بوجه أنه حيث أن صاحب اليد إمارة على الملكية، فهي إمارة على ملكية الجميع، إلا ما علم أنه خارج عنه، لأن هي إمارة ملكية عند الشك، أما عند اليقين بعد ما تكون إمارة على اليد. فالشيء المشكوك هو ذن الأمور اللي هي تبدأ من 1 إلى 7 في مثالنا، من تصل إلى الثامن نقول لا الثامن وصل حق الغير بعد، لأن إحنا أدنى 3 متيقنة، فاليد لا تكون إمارة فيها. لاحظتوا؟ طبعا هذه المسألة هي تبتني على مسألة أخرى، في أنه هل أن اليد تجري بالنسبة للإنسان نفسه أو لا؟ ما تجري للإنسان نفسه، إنما تجري للغير. يعني إذا أنا عباية أنت لابس، أنا هي إلك لو مو إلك، أنا ما أدعي إلك، فأقول بأنه مقتضى أنها بإيدك، إذن هذه إلك. هل أن هذه قاعدة اليد تخص ما كان عند الغير؟ لو لا تعمه حتى للشخص. أنا إذا شكيت بعبايتي أن هاي العباية إلي لو مو إلي، من يقول إلي؟ فأتمسك بقاعدة اليد فأثبت أنها إلي. فإحنا في قاعدة اليد أكو رأيين، هل نعممه للشخص نفسه لصاحب اليد، أو نخصها بالنسبة ليد الغير، يعني يد الغير على ما عنده إمارة على ملكيته لما عنده، أما إيدي أنا على ما عندي قد يعني عند البعض أنه لا يقول بأنها تكون إمارة على الملكية لما عنده، فأنا مجرد كوني أنا صاحب يد لا يثبت شيء. إذا أردنا نجعل الفارق بين هذين الأمرين، خو ما يمشي الحال فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه أنا ما أقدر أجري قاعدة اليد هنا، لأنه أنا تحت إيدي المفروض، يعني ذاك ما كبيدة شيء. أنا اللي بيدي شنو؟ أنا اللي بيدي 10 كلها، 3 منها قلنا متيقنة، 7 اللي بيدي ما أقدر أثبت أنها ملك لي. لماذا؟ لأنه إيدي ما يمكن الالتزام بأن يدي دليل على ملكيتي، إنما منو؟ شو وصل هذا وقت اللي هو اللي بدي أخذ؟ أنا شلون أخذ؟ أنا شلون أحرز أن هذا إيدي ملك بالنسبة للخمسة لأنه متيقن، فأنا أقول هاي إلي، لكن بالنسبة للاثنين الباقية من أين أثبت أن هذه إلي؟ بلي؟ من أولا من يقول أنه هو شاك بها المقدار؟ يعني مو مفروض أنه هو هم أيضا يكون شاك، هو من يقول متيقن أنا، مو هو المتيقن، متيقني أنا متيقن هو، هو قد ما متيقن. هذا الأمر الأول. الشيء الثاني هو عليه إمارة مو إلي، أنا الكلام إمارة إلي، أنا من أقول بأنه هذا 7 إلي، قل على أي أساس؟ أقول لأنه أنا إيدي هي ظاهرة في أن المال كله إلي من حيث هي، يخرج القدر المتيقن 3، الباقي يبقى إذن إلي، فإيدي إمارة على ملكية 7 إلي، لا 10، إنما على 7 فقط. خب هذا الأمر إذا قلنا أن اليد ما تمشي بالنسبة لصاحب الإنسان، ما أقدر أن أثبت هذه 7 إلي، وبالتالي ما يمكن الالتزام بهذا الأمر. إذن شو نقول؟ ونقول بأنه بناء على العمومية للكل، وأن اليد كما تثبت في يد الغير تثبت كذلك إيد الشخص نفسه، ما صاحب اليد أيضا يده تثبت له أن ما تحت يده ملكا لها، فبنحو واحد. بناء على هذه العمومية يعني لهذا الأمر، حينئذ نقول بأنه هذه اليد تحتها 10، 3 متيقن أنها مو إلها، حينئذ هاي تخرج. 7 تبقى أنه تحت عندي إمارة على أن هذا إلي، فاليد تثبت لي أن هذه 7 كلها إلي، بينما 3 الباقية مو إلي. إذن الغرض أنه ففي مثل هذا الحال شو يصير؟ احنا نقول بانه القاعده تقتضي العموميه، لكن هناك اشكاليه في البيت. الاشكاليه وين تكون؟ تكون بانه احنا الان اذا عندي انا فردين، فرد هو المتيقن وفرد مشكوك وهو الباقي، فدني هذا الباقي السبعة الباقية هذه مشكوكة، يعني الإيد ما تقدر، يعني الإيد ما يمكن أن نقول حجة فيها. لماذا؟ لأنه لما يكون الأمر دائر بين احتمال أن ثلاثة إلي واحتمال أكثر من ثلاثة، فأنا ما أقدر أن أعرف ياه الإلي وياه المو إلي، فهاي الإيد ما نقدر أن نجعلها حجة. ليش؟ لدوران الأمر، يعني بعد أن كان عندنا علم إجمالي أن الإيد لما كانت على العشرة فهذه العشرة كلها مؤلي، فأنا من أجي إلى طرف الثلاثة أقول بأنه هذا اللي مؤلي، لو الطرف الآخر اللي هو السبعة مؤلي، فكل منهما صار علم إجمالي. العلم الإجمالي يوقف العمل باليد، وإذا وقف العمل باليد إذا لا يمكننا أن نعمل في هذا المقام باليد حتى نثبت السبعة، وبالتالي يصير الأمر يعني أطراف العلم الإجمالي بعبارة أخرى لا تجري بها الأصول. فإذا كانت ما تجري بها الأصول حينئذ شلون أثبت أن هذا إلي وذاك مو إلي؟ هذا الحديث حديث العلم الإجمالي نقول له نسلمه، ولكن هذا عندما نقول نسلمه احنا عندنا حالتين، عندنا حالة انه هذين هن تمام طرفين، لكن احد الطرفين بواقع طرف في العلم الإجمالي وأكو باحتمال شبهة بدوية تصير. شوفوا الآن المثال اللي هو يذكر في هذا المقام هو قضية ثوبين، إذا كان ثوبين ندري وقعت قطرة على واحد من الثوبين فنجسته، فعندما تكون وقعت القطرة على واحد من الثوبين فنجسته، ايش عندنا احنا بالحقيقه هنا؟ نقول بانه خب الاصل ما نقدر نجري، نقول ان اصاله الطهاره في هذا الثوب معارضه باصاله الطهاره في هذا الثوب الاخر. واذا كان الامر كذلك حينئذ يتعارضا، فمن يتعارضا ما نقدر نجري اصاله الطهاره لا في هذا الثوب ولا في هذا الثوب. لكن إذا كان إحنا عندنا مفروض أكو شك في أنه هو بحد ذاته يمكن أن يكون، يعني ما عندي إصالة الطهارة مرة أجريها في الفردين من حيث هما فردان، يعني أجريها في هذا الثوب وأجريها في هذا الثوب توقف. ليش؟ لأن إصالة الطهارة في هذا تعارض إصالة الطهارة في هذا. أما إذا عدي أنه أنا خو أدري بأنه القطرة وقعت في أحد الثوبين، وإذا وقعت في أحد الثوبين هو منه هذا الثوب من حيث الشخص الخارجي ما أقدر أن أجري فيها، لكن أنا في علم الله، في علم الله إما أن أكون أنا متيقن بالذات بأن هذا كان الاثنين هن طهرات، ففي علم الله أنا أعلم أن أحد الثوبين طاهر، فعلى إجماله أقول ذلك الثوب الطاهر، تمام؟ إذا كنت عالم، أو إذا ما كنت عالم من باب أنا من أول كنت مجري بهذا ثوب ما كان متعرض للقطرة التي نزلت فأقول إصالة الطهارة فيه، وهذا الثوب أيضا مو متعرض فأقول إصالة الطهارة فيه. وقعت القطرة بعد إصالة الطهارة لا أقدر أجريها في هذا الفرد الشخصي ولا أقدر أجريها في هذا الفرد الشخصي، لكن أقدر أن أجريها في ماذا؟ أقدر أن أجريها في الكل، بأن أقول ذلك الثوب الذي لم تقع عليه القطرة، فهو يا هو هذا لو هذا، ما أقدر أن أحدده من حيث الفرد، لكن من حيث الكل أقدر أحدده، فأقول ذاك الثوب الذي تجري في الذي جرت فيه إصالة الطهارة وأقدر أجريها الآن. لماذا؟ لأن هذا ما وقع طرف في المعارضة، وقع طرف في المعارضة ياهو هو الفردين بما هما فردان الشخصيان، أما الكلي هذا ما وقع طرف في المعارضة بالمعارضة، فيصح لي أن أجري الأصل فيه، وإذا أجريت الأصل فيه حينئذ يمكنني أن أقول أن إصالة الطهارة في ذلك الثوب. خب قل لي واحد شو تشيلك بهاي إصالة الطهارة؟ أقول ليش؟ عندي شغل بيه. قل شو تسوي لك؟ كل واحد من الثوبين ما تقدر تجري، هذا ما تقدر تقول طاهر، وهذا هم ما تقدر تقول طاهر بفرديهما يعني بشخصيهما. إذا هاي شو تفيده؟ قل لا عندي طريق. عن شنو؟ أصلي أنا عندي صلاة، أصلي مرة في هذا ومرة في هذا، فأعلم بأنه الأصل الذي قلت وهو إصالة الطهارة سوالي أن صلاتي صارت صحيحة، بينما من دون هذا الأصل لو لم أجري هذا الأصل ولم يكن هذا الأصل أيضا جاريا كالأصلين اللذين هما طرف العلم الإجمالي، في مثل هذا الحال ما ينفعني، لأن هذا ما عندي يقين بالطهارة ولا هذا عندي يقين بالطهارة، لا شرعا ولا واقعا، يعني لا علما أنا أقول هذا طاهر، ولا شرعا عندي فرد طريقة تثبت للطهارة حتى أقول أنا صليت بالطاهر، ما أقدر أنا أقول طاهر، ما أقدر، النتيجة ما ينفعني. أما إذا أكو هذا الأصل فهذا الأصل ينفعنا فيما نحن فيه. لاحظتوا؟ إجينا إلى قاعدة اليد، في مثل هذا الحال هم لا إشكال ولا ريب، الكل لازم أن يقول بأنه واحد إذا علم يقينا الآن أنا عدي ثوبين، واحد منهن وقع بأستاذن الثوبين أنا أجريت فيهما إصالة الطهرة وطهرات، طبعا أنا ما طلعت من الماء وإنما أنا حاطيهن بالكنتور وجبت، أنا أريد أن ألبس واحد منهن بلدنا وقعت قطرة، هل وقعت في هذا أو وقعت في هذا ما أدري. الآن في مثل هذا الحال ماذا نقول؟ نقول بأنه أفوت أصلي مرة بهذا ومرة بهذا، حينئذ أكون قد صليت بلا إشكال ولا ريب أني صليت بطاهر. يعني شنو طاهر؟ طاهر من النقطة هاي، الطاهر الواقع يعني الله أعلم به، بس أنا أصل جاني عندي في أحد الطرفين. لاحظتوا؟ فيما نحن فيه أيضا تجري المسألة على هذا المنوال، فالثلاثة مثلا هي طرف والسبعة طرف، ذن من حيث أنها السبعة بأفرادها يعني وهذه بفردها ما يمكن أن نجد به، لكن أدنى ليش يعني ما تقدر تجد به قاعدة اليد، لكن أدنى قاعدة اليد يمكن أن تجري بنحو الإجمالي يعني في الكل، ذلك الكل الذي لم يكن فيه الذي لم يقع طرفا في الاثنين، يعني مو الأفراد الخارجية، إنما أجريه في الكل وبواسطة إجرائه في الكل ثبت للسبعة، وإذا ثبت للسبعة قدرت أن أقول بأنه الأصل جاري في هذا المجال وبالتالي التزم به. فعلى ضوء هذا يقال بأنه إحنا نقدر أن نلتزم بأنه يعطي الأقل ولا حاجة إلى إعطاء الأكثر. هذا تمام الكلام في القول الثالث، ويأتي الحديث عنه عن القول الرابع الذي قيل بعكس هذا في أنه يلزم أن يعطى الأكثر. نشوف شنو الحقيقة التي تكون. الصلاة على سيدنا نبينا محمد وآل بيته.